المسألة السابعة عشرة نسبة باطله إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريف السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه فقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فالمسألة السابعة عشرة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية المراد بهم كل من كان على غير دين الإسلام سواء كان من المشركين أو من أهل الأديان المحرفة أو المنسوخة أو من أهل الأديان المبتدعة. هذا تذكير بما قاله الشيخ في أول الكتاب. فمن ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين ومن اليهود والنصارى أنهم كانوا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، إذا فعلوا فعلا نسبوه إلى الأنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة. المشركون مشرك العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام و يعتقدون أن كثيرا من الدين الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك على صحته، وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى. قال الله جل وعلا في الصنف الأول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال ولم يكن من المشركين وقال وما كان من المشركين، وقال جل وعلا في إبطال دعوى أولئك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك كان أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر الرسل به مطلقا من مثل السحر ينسبونه إلى بعض الأنبياء كما مر معنا في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلام. قال جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا كان السحرة السابقون لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون سحرهم وما تعلمون من السحر إلى سليمان عليه السلام، كما قال هنا وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرضى به، وإنما فعلت الشياطين ما فعلت بأن دست كتب السحر تحت كرسيه حتى لما مات استخرج ذلك ونسب إلى سليمان عليه السلام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني بما أملوه في الكتب وجعلوه مسطورا مرقوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته. كذلك اليهود والنصارى الجميع يقول إن إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ينسبون إبراهيم عليه السلام إليه. فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، يعني كان على اعتقاد اليهود المتأخر الذي أحدث. فاليهود أحدثوا اعتقادات وأحدثوا أنواعا من الباطل، يقولون إن إبراهيم كان على ذلك الاعتقاد الذي فعله الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام. كذلك النصارى ينسبون إبراهيم الخليل إليه، وكذلك المشركون. فعطل الله جل وعلا دعوة الجميع بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فعطل دعوة المشركين في نسبة باطلهم إلى إبراهيم، وعطل دعوة اليهود في نسبة باطلهم إلى إبراهيم، وعطل دعوة النصارى في نسبة باطلهم إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا الأمر ألا وهو نسبة الباطل إلى الأنبياء لما كان عليه أهل الجاهلية، هذا كثير في هذه الأمة. فما من دعوة مضلة في هذه الأمة إلا وأصحابها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما أجمع عليه أنه لا يجوز الإتيان بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الضلالات والأهواء المختلفة في هذه الأمة كل ينتسب في دينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج أول ما خرجت قالت: نحن المنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقيموا الدين الذي جاء به. وكذلك الرافضة فعلت ذلك. وهكذا كل نحلة تنسب باطلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أقوى لها، وأيضا لأنهم كان عندهم بعض الشبه في ما رموه وما ذهبوا إليه من المسائل. كذلك المتكلمون والصوفية ونحوهم مما ذكرنا ثالثا مرارا في شرح هذه المسائل كلهم ينتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبة الباطل إلى الأنبياء يكون على طريقين. الطريق الأولى أن تكون نسبة الباطل عدوه وأنهم اعتقدوه، والثانية أن نسب الباطل إلى الأنبياء يعني إلى أنه من دينهم. وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة، فإن بعض هذه الأمة نسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا، مثل ما فعل طائفة من المتكلمين بل أكثرهم وأهل البدع في مسائل الاعتقاد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا الاعتقاد. وكذلك أهل التصوف فإنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ما نفعله، وهذا كان هو مشهور من بعض أسانيدهم في يبصي خرقة الصوفية المعروفة بإسناد المعروف فيقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس ذلك الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية لأنهم يتبعون دينا ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وهذا ولا شك من مما يروج ذلك الباطل عند الجهلة إذا كان من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصوما بالصلاح أو موصوما بالعلم. هذه الجهة الأولى. والثانية أنهم ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام استنباطا وإن لم يكن فعله. وهذا أكثر في هذه الأمة، فإنه في المسائل التي لم يظهر النص فيها تماما ويكون عند بعض السالك فيها شبهة في مسائل بعض مسائل الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك ومسائل الأسماء من أسماء الكفر والبدعة والفسوق وما أشبه ذلك والأحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا، لا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا أو اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام ومما كان عليه. فطائفة من ضلال هذه الأمة ينسبون باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأول، وطائفة ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق الثاني. ولهذا كل أحد في هذه الأمة لا يخرج يعني من الفرق 72 فرقة لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنة، فكل يقول إننا على الكتاب والسنة، وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ وضلالا، فالكل يقول نحن ننتسب إلى الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة، لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثر في الأمة جدا، نسبة الباطل الذي هم عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثر في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به نحلته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتصام، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولم يحرمها تحريما. وكذلك ما استدل به الخوارج استدل به المرجئة من في مسائل الوعد والوعيد، فالخوارج غلوا في التكفير والمرجئة جفوا في النصوص حتى أدخلوا في الإيمان والإسلام من ليس مسلما ولا مؤمنا وأخرجوا العمل عنه. كل يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته، وذلك لأن الله جل وعلا ابتلى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتبس. فنصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من لم يكن من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم، فابتلى الناس جل وعلا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فهو الموضح للشريعة. ولما كانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن ليست مدونة بكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه موضوع اشتباه احتاج الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين الحق وفي بيان ما يضاده، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل العلم. فإن الله جل وعلا قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وكيف المتشابهات؟ تشتبه على بعض الناس دون بعض، فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس، وما اشتبه على طائفة، يعني الذي اشتبه على طائفة من أهل العلم، فكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون فيه اشتباه، وهذا حصل بفعل. فالأحاديث قد يكون بينها تعارض، بينها اختلاف، أحاديث فيها رجع وأخرى فيها تخويف، أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد، وأهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض، يجعلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضا. أهل الأهواء نسبوا باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جراء الاستدلال بالمتشابهات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم. لما؟ لأنهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابه منه. وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لباطله. فكل من أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو ببعض نصوص الكتاب. لهذا احتاج الأمة أعظم حاجة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص. فضل الخوارج أول ما ضلوا في آيات الأسماء وآيات الوعد والوعيد وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء في الوعد والوعيد، فبين الصحابة ما يعنى بذلك، ضلوا في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكفروا بها، والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة، ينتسبون إلى السنة والجماعة، ولا يستقون بنسبتهم إلى السنة، لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الرافضة. وأما السنة والجماعة فإنها تلخص الطريق الذي يكون أتباعه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاج إلى أسماء تميزهم، منها الانتساب إلى السلف، إلى الأثر، إلى الجماعة، إلى الحديث ونحو ذلك، مما يميز أهل الحق من غيرهم من أهل الأهواء. وتجد في أصول هذه الأمة في كل القرون المتقدمة لا يعجب أحد أن ينسب شيئا من باطله إلى الكتاب والسنة، بل قد يجد من نصوص أهل العلم ما يدل لباطله، فيقول نكب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أئمة أهل العلم. وأهل السنة يقولون إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه فكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشتبه، لا يفهمه إلا أهل العلم الراسخون. فإذا كان من الناس من ليس بذي رسوخ في العلم
ربما يجب في نصوص أهل العلم ما لا يتضح المراد منه حتى نصوص أئمة السنة والجماعة. ولهذا يحتاج إلى يحتاج في فهمه إلى عرضه على أهل العلم، إلى عرضه على كلامه في مواضع أخرى كلام ذلك العالم، في عرضه على نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فإذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه لا يتضح المراد منه، قد يوجد هذا في كلام أهل العلم بل إنه موجود وكثير. لهذا اعتنى أئمة الإسلام أئمة أهل السنة والجماعة ببيان الأصول التي من خالفها فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف صحابته، أصول يجمع عليها وهي التي سموها يعتقد أهل السنة والجماعة العقيدة السنة يعني العقيدة الشريعة يعني العقيدة ونحو ذلك، تصنف المصنفات بذلك التي تزيل أي باطل نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض المتقدمين. وهكذا نجدنا في كل زمان بحاجة بل بأشد الحاجة إلى أن تكون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته ونزيد إلى أئمة أهل السنة والجماعة. لما؟ لأن بعض كلمات الصحابة قد لا تكون وافية منقولة إلينا في كل المسائل، فنحتاج إلى فهم أئمة أهل السنة والجماعة لفهم كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام صحابته صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتضح الطريق النهج الصواب وتبطل به طرق الضلالات المختلفة. فإذا ما يتخلص به من هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية أن يلتزم طريق السنة والجماعة وطريق أئمة الإسلام. فإذا عندنا الكتاب والسنة واتباع سلف هذه الأمة ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، والاقتداء بأئمة أهل السنة والجماعة الذين بين الدين الذي لا اشتباه معه ولا يخرج عنه إلا صاحب خطأ أو صاحب هوى. المسألة الثامنة عشرة هي أن أهل الجاهلية يتناقضون في الانتساب، فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام مع مخالفتهم لدينه، وذلك كثير في اليهود والنصارى وفي الجميع في جميع من تبع الأنبياء. هم متناقضون من جهة أنهم ينتسبون نسبة إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول وهم يخالفونه ويخالفون ما أمر به وما جاء به. وقد أوضحنا في كتاب فضل الإسلام هذه المسألة بتفصيل، وذلك أن الإمام الدعوة رحمه الله عقد لها بابا في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وأن المنتسب إلى الحق والهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى الإسلام هذا يلزمه أن يكون انتسابه صحيحا، وإلا لكان دعوة لكان تناقضا مثل ما قال الشيخ ها هنا. طويلا إذا انتسب إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم خالف ذلك في غير شبهة وغير تأويل فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب، ولم يكن عند الشبهة ولا تأويل في بعض المسائل فإنه يكون تناقض في الانتساب، ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة إلى السلف وهو ليس على ذلك النهج يطلب غيره، فإن دعوة الانتساب لا تنفعه لأن أهل الجاهلية انتسبوا إلى إبراهيم و كان ذلك أعظم ما يفخرون به ولم ينفع من ذلك. فإذا قول الشيخ رحمه الله هنا تناقضهم في الانتساب تنبيه على هذه المسألة المهمة، وهي أن المنتسب لا يشرف بمجرد الانتساب، بل يشرف بصحة الانتساب. إذا كان انتسابه صحيحا على الدين والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يشرف، فإن ذلك شرف له وهو بذلك محب. أما إذا كان ينتسب وهو يخالف فلا تنفعه تلك النسبة مهما على صوته بها. وهذا فيه إبطال لما دخل في هذه الأمة من جراء هذا الانتساب، وبيان أن ذلك من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العمل والسلوك والأخلاق وغير ذلك، ينتسبون إلى الصحابة وهم يخالفون نهجهم، ينتسبون إلى الكتاب إلى القرآن وهم يخالفون ما جاء في القرآن. وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعة لا يخلو من التناقض، لأنه إنما عصم الله جل وعلا كتابه من التناقض، وعصم رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من التناقض. وهكذا فالأمر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعون، هذا هو سؤال من التناقض. أما غيره من الطرق فإن صاحب لا بد يتناقض، تجد في مسألة يحكم بالكتاب والسنة ولما كان عليه السلف، وأخرى تراه ينقض دعوة تلك ويخرج عنها، وهذا قد تقدم بيانه مرارا فلا نطيل الكلام عليه. المسألة الثامنة التاسعة عشرة هي أنهم يقدحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، وذلك من مثل ما قدح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قدح المنافقون بل المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من جراء فعل بعض الصحابة ونحو ذلك. وهذا واحد بين في أن صاحب الهوى يتلمس ما يبطل به حجة من جاءه بالهدى وما يبرز به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القدح في الأتباع. إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من أهل العلم، إذا لم يجد طريقا قدح في الأتباع ليكون قدحه في الأتباع قدحا في المتبوع. وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل أصحاب المشرك، لأن هذا من أشهر الطرق، لأن الأتباع ليسوا بمعصومين، فلا بد أن يحصل منهم غلط، لا بد أن يحصل منهم قصور. فإذا أبطل الحق بفعل الأتباع صار ذلك ملعو هوى، بل هو هوى ضحك. وهذا جاء في قلق في هذه الأمة من أظهر الأمثلة على ذلك، ما فعله بعض الناس من نسبة كثير من الباطل إلى الإيمان. أحمد رضي الله عنه بفعل بعض الجهلة من أصحابه المتأخرين، يعني الذين كانوا بعده بنحو قرن من الزمن، فإن الحنابلة مثلا كانوا بعد زمن الإمام أحمد، يعني تلامذة الإمام أحمد، كانوا على عقيدته وعلى طريقته في الاعتقاد وفي السلوك. بعد ذلك
صار عند طائفة من الحنابلة من عوامه وبعض طلبة العلم، صار عندهم خروج عن طريقة الإمام أحمد في بعض مسائل المعتقد وفي بعض مسائل السلوك يعني معاملة الناس. ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك ما تعريفه بالإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، حيث إنه سمع منه كلمة قالها في مسجده حين الدرس فلحقوه وطينوا عليه بابه لمخالفته. وهذا لا شك انه لا يرضى عنه ائمة الحنابلة في وقته ولم يرضى عنه اهل العلم. لهذا قال ابن كثير رحمه الله حينما ساق هذه الحكايه قال ان هذا من فعل جهال الحنابلة. ولما حصل ذلك من بعض التصرفات منهم بل بعض الاقوال من مثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابلة وإثبات صفات لم ترد في النصوص الثابتة من مثل القاضي أبي يعلى ونحو ذلك في كتابه إبطال تأويل إبطال تأويلات الصفات، قدح المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون في عقيدة الإمام أحمد لأجل فعل أولئك الأتباع. فلما فعلوا ما فعلوا قالوا إن عقيدتهم أي عقيدة الإمام أحمد بل عقيدة في السنة والجماعة إنها أنفذت مثل هذا. ولهذا نقول هنا إن القاعدة المقررة أنه ينظر إلى الحق الثابت ولا ينظر إلى من أخطأ تطبيق ذلك الحق. فإن من الناس ويكون يخطئ في تطبيق الحق فلا ينسب خطأه إلى ذلك الطريق الحق، مثل بعض من ينتسب إلى طريقة السلف يخطئ في بعض المسائل فلا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريقة السلف إما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل من يخطئ لك إن تأويل الصفات في إثبات الصفات عن طريق التجسيم حتى أثبت لله جل وعلا نحرا وصدرا وعرضا ومجالية الحلق ونحو ذلك، إنه هو قد استدل عليه بعض الأحاديث الموضوع المكذوبة. وفي السلوك كذلك فإن بعض الحنابلة كانت عندهم يعني بعض المنتسبين للسنة والجماعة كان عندهم نوع كما قال شيخ الإسلام وغيره كان عندهم نوع اجتهاد في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره أوائلهم وبينوه. أصحاب الهوى يتبعون في الحق في العقيدة بفعل الأتباع، هذا لا يجوز لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. لهذا تجد أن بعض المغرضين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفوضويين ومن العقلانيين ومن الفلاسفة يقدحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من صحابته رضوان الله عليهم بعده من اختلاف بما حصل منه من اختلاف، بل إن بعض الناس قدح في إقامة في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض عن طريق دولة تقيمه وخلافة، قدح في ذلك لأن هذا لم يمكن في الصدر الأول لأن الصحابة اختلف وتقاتل وتناحر لهم الصفوة، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع عمل ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما. وانتشر بينهم القتل، انتشر بينهم ما هو معروف، فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم أنه كان عن اجتهاد وأننا نتربى من الجميع على إبطال صحة هذا الدين وإبطال الحق
الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثر في معلقات في هذا العصر تقدح في الالتزام بالإسلام وفي إمكان تطبيقه. كذلك أصحاب المذاهب أتباع الأئمة الأربعة، فإنه قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب باطل المقلدين إلى أولئك الأئمة ونتقص من شأن الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحوه من الأئمة. لا يجوز أن ننسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة وننتقص بذلك فقه الأئمة وما كانوا عليه. لهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا الشعر في هذا الوقت من بعض المؤلفات التي رأيتها واستدل فيها على بطلان أو على قدح بعض الأئمة ببعض الأقوال المتأخرين من أصحابه. لا شك أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية لأنهم يقدحون في بعض الصالحين مجرد من بالقدح أو بما ظهر من الأسباب. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين بملازمة السنة كالجنيد و أضرابهم، هؤلاء أتباعهم أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من جراء فعل هؤلاء المتأخرين، ولهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنعه. بعض الوهابيين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال أنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة المحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يخطئون في الطريق والأسلوب، أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك الميت وفي عقيدته، وهذا لا شك أنه يحدث عدم قناعة بما يقوله أولئك يتجاوز هؤلاء حدهم، حتى ربما نسبوا بعض الموتى إلى الكبر وإلى الضلال وإلى أنهم فواسيق ونحو ذلك مما توفوا قبل مئات من السنين. صار مرة في هذا المسجد أحد علماء أو مشايخ من السودان وتذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنة وإنكار طرق الصوفية والشركيات والبدع ونحو ذلك، فقال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هنا، وجهة أنهم أول ما يبدأون بالقدح في الأولياء الذين يعظمون. وهذا لا شك كلام الذي قاله سمعته من بعضهم من بعض من ينسب إليهم وهو صحيح من صحيح بالنسبة إليه وهو خطأ. هؤلاء الصوفية أو الخرافيون استغلوا ذلك فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة الحجة تلك الطريقة التي ليست هي الطريقة الشرعية نشبوها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية بأنهم يتنقصون الأنبياء بفعل بعض المنتسبين إليه، يتنقص من شبههم في هذه الأمة العلماء بفعل من انتسب إليه، ولا يجوز أن يفعل ذلك، بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظر في كلام ذلك العالم ولا يقبح فيه بفعل الأتباع، لأن نجد كثيرا أن من العلماء من يحضر عند الدروس ويستفيد منه وجها من الزمن بعض الناس، وتجد أنه البعض على طلبة العلم وتجد أنهم يخالفون طريقة، يخالفون المنهج الذي هو عليه من الاتجاه بالسنة والإجماع، فلا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه، بل أعظم من ذلك أنه قد قبح في الإسلام بفعل المسلمين، ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام، ومن أراد أن يعرف الإسلام وأن يتعلم الإسلام يأخذه من معينه الصافي ولا ينظر إلى أفعال أهله، لأنه ربما كان في أفعال أهله ما يصد عن الالتزام بالإسلام وعن اعتقاد صحته وأنه ممكن التطبيق وأن الالتزام به سهل ليسر وهكذا. فهذه المسألة مهمة في أنه لا ينتقص من أحد بفعل بعض الأتباع، لأن هذه من خصال أهل الجاهلية، بل يجب أن ننظر إلى ذلك المخبور ونعرف أقواله، نعرف أحواله، فإن كانت على الحق والهدى أثنينا عليه خيرا وخطأنا أتباعه فيما راموا إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرح جلي كلمات من فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني، ومن جنس ثنائه على عدي الذي تسمعه الطائفة العدوية ونحو ذلك، ويثنى على الصالحين إذا ثبت صلاحهم وسلامة اعتقادهم، وأما الأتباع فيذمون، وذم المتبوع بفعل التابع هذا نوع وخطلة من خطال أهل الجاهلية. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرض لها في هذه الليلة هي أنهم يعتقدون في مخارج السحرة وينكرون كرامات الأولياء، اعتقادهم في مخارج السحرة وإنكارهم لكرامات الأولياء واعتقاد أن تلك المخارج أنها من كرامات الصالحين، بل نقولها يمكن أخطأتنا في ذكر المسألة، يقول العشرون اعتقادهم في مخارج السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والطير وسخر له سخرت له الريح سخرت له أشياء كثيرة، السحرة فعلوا بعض الأشياء، فأهل الجاهلية ظنوا أن مخارق السحرة من جنس كرامات الأولياء، فنسب فعل السحرة إلى سليمان عليه السلام، نسب فعل أهل الخوارق والشعوذة إلى الأنبياء، بل جعلوها من كرامات من الكرامات، يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذون وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوهم من الصالحين من الأولياء الذين تعطى لهم الكرامات. ولبيان هذا نقول إن المخاريق والخوارق على ثلاثة أقسام، خوارق أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، وخوار أعطاها الله جل وعلا للأولياء، وخوار جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. فالأولى على وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء، هذه التي تسمى آيات وبراهين ومعجزات للأنبياء، والثانية هي التي تسمى كرامات الأولياء، والثالثة هي التي تسمى أحوال شيطانية وشعوذة ورجل وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، يؤمنون بكرامات الأولياء. فأولئك ينسبون مخاريق السحرة جمع كرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة في علم أو تأثير جرى على يد الولي، أمر خارق للعادة أولا في علم أو تأثير، هذا بيان النوع، جرى على يد الولي. والولي عند أهل السنة والجماعة يعني في الاصطلاح هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. فإذا ما يجري من الخوارق على يد من ليس بمؤمن تقي ظاهرا بمتابعته للسنة والتزامه، تحليله الحلال، تحريمه الحرام، محافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، ما جرى على أيدي هؤلاء يعني من كان مؤمنا تقيا سميناه كرامة. وأما من لم يقم على هذا الوصف فقد يكون في حقه كرامة وقد يكون حالا شيطانية. أما إذا كان على ضد ذلك ممن كان من أهل المعاصي في البدع الفسوق الشركيات ونحو ذلك، فهذا لا شك أن ما يحصل له إنما هو من قبيل المخاريق والأحوال الشيطانية، لأن الكرامة نعمة يعطيها الله جل وعلا أولياءه يعني المؤمنين المتقين. وأما السحرة والمشعوذون وأشباههم فإن ما يجرى على أيديهم من الخوارق فإنما هو من الشياطين. هذه الأمة لأجل مشابهتها لمن سلف جرى على يد كثير من المنتسبين لهذه الأمة بعض المخاريق الكثيرة، من مثل مشي على الماء، دخول في النار، من مثل طيران في الهواء، من مثل سماع الأصوات البعيدة، من مثل إحياء بعض الميتين بالحيوانات ونحوها ونحو ذلك. فيجري على يدي أولئك المشعوذون أو أولئك الفسقة يجري على أيديهم بعض المخاريق، فانغر بهم الجهال فجعلوا مخاريق السحرة كرامات، وجعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين جعلوهم أولياء. وهذه الشعبة من جنس ما كان عند أهل الجاهلية، حيث جعل طائفة منهم السحرة والمرضة من الشياطين من أتباع سليمان عليه السلام، لأنهم فعلوا السحرة وكان السحر عندهم من جنس ما يفعله سليمان عليه السلام. لهذا اشتد نكير السلف على من ظهر منه ذلك، فقال من قال منهم: إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا يغرنك حتى تدينه بالكتاب والسنة، لأن ذلك قد يكون من فعل الشياطين الشياطين قد تجعل تحمل الرجل المشعوذ ساحر او نحوه وتجعله يمشي على ما او تجعله يطير في الهواء ونحو ذلك، كما يجري بطائفه ممن نقلت الاخبار عنه. كذلك قد يجعلون الرجل يدخل في النار ولا يضر ذلك، قد يجعلون الرجل او المراه تبتلع الجمر ولا يضرها ذلك، قد يجعلونه يدخل في حلقه آلة حادة سيف أو سكين أو نحو ذلك ولا يضره ذلك. هذا لا يغرن من رآه، لما؟ لأنه نجزم بأن تلك المخاريق قد تكون أحوالا شيطانية وقد تكون من الله جل وعلا، يعني كرامة. ما الضابط الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق كما قال حتى تبينه بالكتاب والسنة. فإذا كان الرجل متبع وليس بمتبع مستقيم صاحب تحليل الحلال وأداء الواجبات تحريم المحرمات ونحو ذلك، فهذا ما جرى على يديه من كرامات الأولياء سواء كان في من جهة الكشف والعلم أو من جهة القدرة والتأثير. وأما إذا كان الرجل ليس على ذلك، فاسق فاجر مشعوذ مشرك مبتدع ونحو ذلك، فهذا ما يجري على يديه ما نعلم جزما انه من الخوارج. طائفه اليوم من اصحاب الطرق يجعلون من علامات الكرامات وصحه الطريقه التي ينتسبون اليها الدخول في النار، كما يفعله الرفاعيه من المتصوفه، من دلائل صحه طريقة أحمد الرفاعي عندهم أن أتباعه يدخلون في النار وينفون فيها ولا تحرق شيئا منهم ولا تضره. منهم من يكون صالحا ويكون ذلك كرامة له، ومنهم وهم الأكثرون من يكون ذلك من جهة الشياطين، يعني تكون النار من فعل الشيطان ليست بنار على الحقيقة، ويدخلها هذا ويعبر بسرعة ولا يضره ذلك لمساعدة الشيطان له في ذلك. الذين يعرفون أحوال الصوفية والغلاة يعرفون هذه المسألة بوضوح، وأن من هذه الأمة من جعلوا من هو مشعوذ فاجر مبتدع مشرك من جعلوه في مصاف الأولياء، من جعلوه في مصاف عباد الله الصالحين. الدليل هو جريان تلك المخاريق على قلبهم، وتلك المخاريق ليست بدليل لأنها قد تكون أحوالا شيطانية إذا كانت، بل هي أحوال شيطانية إذا كانت من أصحاب البدع والفسوق والفجور والعصيان. نكتفي بهذا القدر من بيان هذه المسائل، و نبه إلى أن الأسبوع القادم إن شاء الله نستصنفكم في الدرس. الأسبوع القادم عن كل هذه الليلة ليس عندنا درس إن شاء الله تعالى، وما بعده نكمل إن شاء الله. هذا ونختم بالصلاة والسلام على من هدى إلى الخير وعلم وأرشد. نعم نعجل إن شاء الله. يقول هنا قول من قال إن على طريقة أهل السنة والجماعة ومعتقدهم، ما الفرق بينه وبين قول من يقول نحن على طريقة السلف، حيث إنه في هذا الزمان كل يقول نحن على مذهب أهل السنة والجماعة ولا يقولون على طريقة السلف، ما حكم القول الأول والثاني؟ أهل السنة والجماعة لفظ من الألفاظ الشرعية التي هي من جنس لفظ الإسلام، والأصل أنه لا يجوز الخروج عن دعوة الإسلام والتسمية بغيره، لأن الله جل جلاله
قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. تسمية متبع النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسماهم الله جل وعلا بها أنهم المسلمون، لما سمى الله جل وعلا به أهل الإيمان أنهم مؤمنون. كذلك جاءت تسميتهم في نصوص في بعض نصوص السنة أنهم أهل الجماعة، عليكم بسنة إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة، ومن كان على ذلك فهو من أهل السنة. كذلك جاء في حديث الافتراق المشهور قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فسمي أهل الفرقة النادية أهل السنة والجماعة، وهم السلف الصالح، هم السلف الصالح. التسمية بأهل السنة والجماعة تسمية شرعية، كذلك التسمية بالسلف وأتباع السلف كذلك تسمية شرعية، لأنها هي معنى السنة والجماعة. توسع الناس في الانتساب إلى السنة والجماعة أكثر، بل توسعوا دون الانتساب إلى السلف، فصار كثير من الطوائف ينتسبون إلى السنة والجماعة. فالأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وهذا غلط منه، لأن الجماعة هي ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر فرقة النادية لأنها الجماعة. وفي حديث آخر قال، يعني في رواية أخرى قال، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الحديث مشهورة وإن كان في بعض أساميها بعض. إذن هذا غلط منهم في الانتساب، كونهم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة هذا غلط، لأنهم ليسوا من أهل الجماعة، هم من أهل الفرقة، لأنهم فارقوا طريق الجماعة الأولى في مسائل الصفات، بل في أعظم من ذلك ألا وهو في تفسير التوحيد، في تفسير شهادة لا إله إلا الله، خالفوا فيها تفسير الصحابة، وفي مسائل الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي مسائل كثيرة. إذن فانتسابهم خطأ، لهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة كثيرا ما ينتسبون إلى الأثر وإلى الحديث وإلى السلف، لأنهم يخرجون بذلك عن الدائرة الأوسع التي أدخل بعض أهل البدع أنفسهم فيها. فإذن راية أهل السنة والجماعة في الأصل رفضها راية صحيحة، لأن الجماعة حق، لكن الماتريدية والأشاعرة يرضون براية أهل السنة والجماعة، لكنهم إذا قلت لهم على طريقة السلف خالفوا. لهذا نقول في الأصل أن أهل السنة والجماعة هم السلف، لكن إذا كان ثم التباس في الانتساب فنقول الانتساب إلى السلف أخص من الانتساب إلى السنة والجماعة، فإنه قد يكون الرجل ينتسب إلى السنة والجماعة، وإذا عرفته أن ينتسب إلى السلف لم ينتسب. لهذا كان الانتساب إلى السلف أدق لأجل إخراجه لبعض المنتسبين خطأ إلى السنة والجماعة. فمن أطلق لفظ أهل السنة والجماعة يريد بها المعنى الصحيح، وهو أنهم هم المتبعون للسلف، كان إطلاقه صحيح وكلامه صواب. أما إذا أطلقها ويريد بذلك أنه ليس المطلوب أن يكون على منهج السلف، وإنما على منهج أهل السنة والجماعة الذي يشمل الطوائف التي تنتسب إلى ذلك، قلنا إن ذلك خطأ.
فهذا هو تفصيل المقام في هذين اللفظين. وبعض الناس يخطئ من ينتسب الى السلف ويقول من السلف هم اهل السنه والجماعه مطلقا، وبعضهم يخطئ من يقول ان السلف واهل السنه والجماعه كلها واحد. والصواب هو التفصيل، لانها هي معنى واحد في الاصل ولكنها من جهة التطبيق اختلفت. والله أكبر. وهل يحصل للفاسق الكرامة وكيف؟ قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الإيمان، لكن لا يلزم بأنها كرامة، لا يلزم بأنها كرامة. والكرامات لا يعتقد فيها عند أهل السنة والجماعة، وإنما هي نعمة لمن حصلت له يجب عليه أن يشكر الله جل وعلا عليها، لا يعتقد في من حصلت له، لأنها قد تحصل من بعض من ليس بمشدد الإيمان كامل الإيمان، تحصل له كرامة على قدر الإيمان. ولهذا يقول أهل السنة إن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ معجزات الأنبياء، مع أنها من جنسها في كونها خارق للعادة، لكن معجزات الأنبياء أعظم لأن إيمانهم أعظم ولأن الحاجة إلى معجزاتهم أعظم. أما كرامات الأولياء الصالحون المسددون فهي أقل من تلك مرتبة. كذلك من حصلت له ممن ليس بمؤمن مسدد فاسق يعمل بعض المعاصي قد تحصل له، لكن لا يلزم بأنها كرامة، لكن هو إذا علم ذلك من نفسه فإنه يشكر الله جل وعلا عليها ويستقيم على الطريق.
يعتبر قسم رابع؟
لا، هو من جنس القسم
الطريق اللي هو قلنا مؤمن فقير، فهذا ليس يعني فقير.
نقول الإيمان والتقوى تتفاضل، الإيمان والتقوى تتفاضل، لهذا كل من عنده بعض الإيمان وبعض التقوى فإن عنده بعض الولاية. فالولي ليس هو المؤمن الكامل المتقي الكامل، بل كل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، من ولاية الله له بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى. هل من يحذر من التقليد والتنزه لما آل إليه الأمر من التعصب فهل يعتبر المحذر يقع في مشابهة أهل الجاهلية؟ الله أعلم هل يقع في المشابهة أم لا، لكن الذي يحذر من أهل العلم يحذرون من التعصب ومن التقليد الذي فيه ظهور الحجة ومخالفة ذلك. أما جنس التقليد والتنزه فلا ينكر، وإنما التعصب لذلك بمعنى تقديم قول الإيمان على ما ظهر من نصوص الكتاب والسنة هذا هو الذي يذم، وهو الذي جاء كلام أهل العلم كثيرا في إبطاله. يقول ما صحة قول القائل أساس الإسلام أربعة عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق، فهو قول منتشر جدا ويستدل له بقوله تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. التقاسيم التي تقسم فيها الأشياء هذه ينظر فيها المقسم إلى جهة، فينبغي للمنتقد لقوله أن ينظر في الجهة التي من أجلها قسم، لأن التقسيمات باعتبارات، تارة يقسم من جهة ما دراعيا شيئا ما، ويقسم الآخر من جهة أخرى، وبهذا أصحاب التقاسيم ينبغي لمن ينظر في تقاسيمهم أن ينظر إليها من جهة ما هو الاعتبار الذي رعاه في ذلك التقسيم. فإننا نقسم مثلا الشرك إلى أكبر وأصغر باعتبار، ونقسم الشرك باعتبار آخر إلى ظاهر وجلي، ونقسم الشرك باعتبار ثالث إلى أكبر وأصغر وخفي. وكل من هذه التقسيمات قال به طائفة من أهل العلم، فكل التقسيمات صحيحة، لكن ما الذي رعاه صاحب التقسيم الأول؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثاني؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثالث؟ هذا هو الذي يجب على الناظر أن يرعاه، لأنه إذا فهم ذلك فهم وجه التقسيم. لهذا نقول إن ما قسم هذا التقسيم عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق، هذا ينظر في الأمر الذي رعاه. فإن كان تقسيم فني، يعني من جهة أنه جعل العقيدة بمعنى ما يعتقد والمنهاج ما ينهج ما يساوي عليه، مسائل السلوك، مسائل الأمر والنهي، الدعوة ونحو ذلك، الشريعة بمعنى الأحكام، والأخلاق بمعنى السلوك، فهذا تقسيم صحيح. وإن أراد بالتقسيم أن المنهاج لا يمكن أن يدخل في العقيدة، أو أن العقيدة لا تدخل في المنهاج، أو أن الأخلاق لا تدخل في الشريعة والأخلاق لا تدخل في العقيدة، فهذا غلط، لأن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تشمل المنهاج، تشمل الاعتقاد، تشمل المنهاج يعني أبواب الأمر والنهي والطاعة والإمامة والاعتقاد في الخلافات ونحو ذلك، وتشمل الأخلاق. وعقيدة الشيخ الإسلام الواسطية ذكر فيها هذه الثلاثة أشياء، ذكر فيها أولا الاعتقاد، وذكر المنهاج بعد، ثم ذكر الأخلاق. مثل ما قال: وأهل السنة والجماعة يأمرون بمكارم الأخلاق ومعاليها، وينهون عن رديء الأخلاق وعشر سافها. إذا كان كذلك فهذا القول بهذا الاعتبار الثاني يكون خطأ، إذا أراد إخراج الأخلاق من العقيدة أو المنهاج من العقيدة فهذا غلط. كذلك تقسيم الشريعة والعقيدة، أهل السنة سموا كتب الاعتقاد سموها الشريعة، مثل ما فعل الأبوذي سمى كتابه في الاعتقاد الشريعة. فإذا هذه ألفاظ هي مترادفة من جهة ما، وبعضها يدل على بعض، لكن قد يفصل إذا كان التقسيم يريد الإيضاح. أما إذا كان يريد أن كل لفظ يخالف العقل فهذا لا شك أنه خطأ. هذا يقول: ما هي الأدلة التي تقوم عليها تكوين الجماعة الخاصة، ثم إذا قامت جماعة تركز على تقصير معين في الأمة، فهل ينطبق عليها اسم الجماعة الخاصة؟ وهل يصح أن نقول إن الجماعات يكمل بعضها عمل بعض؟ أولا، في دولة الإسلام، يعني في الدولة الإسلامية، لا يجوز أن تقوم جماعة سرية كأصل عند أهل السنة، لا يجوز أن تقوم جماعة سرية لها أهداف خاصة سرية، لأن هذا فيه استئاسة على إمام الحق. من جهة أخرى، فإن أهل السنة والجماعة يقرون بالجماعة بمعنى التجمع، تجمع للدعوة للخير الأمر والنهي للهدى والصلاح، تجمع المشروع يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة، ويكون فيه ائتلاف ولا يكون فيه أمر ونهي، يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم. وهذه هي أصول دعوة كل من تجمع من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان، وفي حديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن الجماعة في كثير من المواضع ويعني بها التجمع المشروع، ألا وهو ما كان أصحابه بينهم يتطاوعون، وهذا هو الذي جاء في النص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا صاحبه إلى اليمن قال: تطاوعا ولا تختلفا. فكان هذا أصلا لكل من اجتمعوا على الدعوة أن يكون بينهم تطاوع. أما الطاعة بمعنى أن يكون التابع مطيعا لمن فوقه طاعة المأمور للأمير، فهذا لا يجوز في دولة الإسلام، لأن هذه طاعة خاصة لم تأتي النصوص بها، وإنما جاءت النصوص بالطاعة في السفر لأجل الحاجة إلى ذلك. أما في الحضر والإقامة فإذا كان ولي الأمر الشرعي قائم موجود المسلم والبيعة له منعقدة، فلا يجوز أن يكون المطاعة مستقلة في الحضر دون طاعته، لكن يكون هناك تطاوع. كذلك من جهة التنظيم، لأن بعض الجماعات تتجمع على تنظيم، وهذا هؤلاء كما رأيت في بعض مؤلفاتهم يستدلون بمقالات لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم، وهو لم يفهم، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر النظام، يعني ما يعني به النظام وما يعنى به النظام، ولم يذكر التنظيم، لأن التنظيم هذا حادث. تنظيم معنى تكون رأس للحزب يطاع ومن تحته تبلغ لهم الأشياء كما يحصل من طاعة الإمام، هذا لا شك أنه لا يجوز ولا يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا على غيره. إذن فتحقيق القول بهذه المسألة وهي تكون الجماعة الخاصة، أنه يجوز أن تكون الجماعة بمعنى التجمع على الخير والفضل، نجتمع 2 3 4 10 نتواصل نتعاقى نقرأ ننصح نذهب إلى فلان ندعو ونحو ذلك، لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة، بين النظام وليس عندنا تنظيم. وهذه هي أصول الدعوة الناجحة، وما عداها فهي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسمى الإسلام. الحل اجتهاد، إذا كانت من الإسلامية يجوز أن يقوم ذلك، لكن على ليس على شكل حزبي، يجوز أن يكون تجمع فيه أمر ونهي ونحو ذلك فيما بينهم، ولكن ليس على شكل حزبي كالمعروف عند الأحزاب الشيوعية ونحوها. لكل حال في غير دولة الإسلام محل اجتهاد، لأنه يختلف بحسب الدولة والوضع فيها، هي محل اجتهاد ما يطلق القول فيها.
وعائد فيها من يوم الاستخ درب الاجتهاد
كيف؟
يقول معان اجتهاد أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الاجتهاد
ايه
لما قال تطاوع
نعم هو أرسله أميرا، هذا الإرسال الثاني، ما هو الإرسال الأول من أرسلكم أول ما تدعوهم إليه، هذا إرسال ثاني، هذا هو معاذ أو أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، يعني الآن لاحظنا بعض الشك فتراجع. لكن حاله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وصاحبه ما بين هذا علي أو معاذ معلمين ومرشدين و أميرين، وذكر لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول: يقدح بعض طلبة العلم في بعض الجماعات بالنظر إلى أخطاء أتباعها لا بالنظر إلى مناهجها، فهل هذا من الإنصاف؟ الجواب أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية، إذا كان يقدح في جماعة الناس أو في فئة ما بفعل بعض الأتباع دون النظر في المنهج دون النظر في ما هم عليه، هذا من جنس فعل أهل الجاهلية، لا شك أن هذا مذموم، والواجب النظر في الأصل في المنهج في المناهج. فإذا كانت صوابا كان من اتبع تلك المناهج وخالف فيها يكون هو المخطئ، وإن كانت تلك خطأ كان التابع والمتبوع على غير الخطأ. هذا آخر سؤال. يقول هناك من يقول ان المخاريط اربعة اقسام: المعجزة للأولياء والكرامة للأولياء والحال الشيطان والسحرة والمساولين والرابع الفراثة والأذكياء. الجواب ان الفراثة عند اهل السنة والجماعة من جنس الكرامة، كرامات الأولياء، فهي داخلة تحتها. لهذا يذكرون ابواب الفراثة اليونانية وانواع الفراثة الثلاثة يذكرونها تحت ابواب كرامات الأولياء، فهي عندهم ليست قسما رابعا وانما هو انما هي من اقسام الكرامات. اسال الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والهدى والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.